واختار من هذه الأشهر أربعة منها وهي الأشهر الحرم، فهو يعظم من هذا الباب أنه أحد الأشهر الحرم، ولكن لا يتجاوز في تعظيمه، بل يكون تعظيمه بحسب الحدود الشرعية. وقد أحدث من أحدث من المسلمين من البدع والشركيات والخرافات في شهر رجب باعتبار أنهم يعظمونه.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر رجب لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فقالوا هذا دليل على أن هذه الصلاة أنها تنجي صاحبها، أكاذيب وأباطيل شيطانية عياذا بالله. وكذلك يتعامل مع المسلمين بالمعاملات الحسنة الطيبة التي جاءت بها الشريعة، هذا شأن من زاده الله اختيارا واصطفاء واجتباء، هذا شأنه وهذه أحواله وهذا سيره، فكونوا على هذا، كونوا على هذا.
تعظيم رجب في أيام الجاهلية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول ربنا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، أي ذلك الحساب المستقيم. فربنا جل شأنه أخبرنا أنه جعل السنة تقوم على 12 شهرا، واختار من هذه الأشهر أربعة منها وهي الأشهر الحرم، وسميت حرما لعظم حرمتها ولعظم الأجر والثواب لمن عمل فيها أعمالا صالحة ولعظم الذنب فيهن. وهذه الأربعة الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث متواليات، ورجب الفرد، ويسمى رجب مضر. فهذه الأشهر الحرم جعل الله لها من التعظيم ما ليس لغيرها من الأشهر، هذا أمر. ثم إن الله عز وجل بين لنا عظمة شهر رمضان، ولكن ليس هذا الموقف هو في الكلام في فضائل رمضان، والمراد هنا الكلام فيما
حصل من الأخطاء في شهر رجب، شهر رجب أحد الأشهر الحرم، فهو يعظم من هذا الباب أنه أحد الأشهر الحرم، ولكن لا يتجاوز في تعظيمه، بل يكون تعظيمه بحسب الحدود الشرعية، ويكون تعظيمه كبقية الأشهر الحرم، لا يتجاوز في ذلك. وقد حصل التجاوز في تعظيم شهر رجب من قبل أهل الجاهلية، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا، أربعة منها حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر. فنسب الرسول عليه الصلاة والسلام رجب إلى مضر، ومضر قبيلة كبيرة من القبائل العدنانية ينتسبون إلى جدهم الأعلى وهو مضر ابن نزار. هذه القبيلة كانت تعظم شهر رجب ما لا تعظمه قبيلة ربيعة، وهي قبيلة عدنانية كبيرة، وما لا يعظمه بقية العرب. فلهذا اشتهرت هذه القبيلة بتعظيم هذا الشهر، فجاءت الشريعة الإسلامية وجاءنا الهدي النبوي بجعل رجب من الأشهر الحرم وكفى، دون تخصيصه بتعظيم يخصه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون تعظيم رجب مشابهة للجاهلية، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب بالدرة من كان يخص رجب بشيء من الصيام، من كان يخص رجب بشيء من الصيام. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام رجب ويقول: ولا يتخذ عيدا، أي لا يجعل يوم من شهر رجب كمثل يوم العيد، رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يخص رجب بشيء، أن يخص رجب بشيء من العبادات والطاعات. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن تعظيم رجب على طريقة الجاهلية أن هذا التعظيم ينافي ما جاءت به الشريعة. فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب، قال رحمه الله: لم يرد في صيام رجب ولا قيامه حديث يصلح للاحتجاج. وذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، قال: وما ورد في رجب من الصلاة والقيام فأحاديث مفترى، أي مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله في كتابه سفر السعادة، قال: صلاة الرغائب وصلاة رجب وصلاة النصف من شعبان وصلاة ليلة المعراج وصلاة الإيمان، هذه الصلوات كلها لا أصل لها، رحمه الله تعالى. وعلى هذا سار الأئمة المحققون والعلماء الذين يتمسكون، ساروا على أن شهر رجب لا يعظم كتعظيم شهر رمضان، فمن تعظيمهم له كشهر رمضان أن يصام كله، أن يصام كله، ولا شهر يصام كله إلا رمضان. رمضان خصه الله بما خصه وجعله أفضل من شهر رجب ولهذا أنزل الله القرآن في شهر رمضان، وجعلت ليلة القدر في شهر رمضان، وجعل صيام الفرض في شهر رمضان، إلى غير ذلك مما خص به شهر رمضان على شهر رجب، مما خص به شهر رمضان على شهر رجب. فالشهر المعظم، الشهر المعظم هو شهر رمضان، فيعظم أكثر من تعظيم شهر رجب. وهكذا سار أهل العلم على أن المسلمين يجتنبون الغلو في شهر رجب. هذا الشهر بعضهم يسميه شهر الصب، ومعنى الصب قالوا إن الرحمة تصب فيه صبا، والنعمة تكب فيه كبا، وهذا لا يدل عليه دليل. وبعضهم يسميه الشهر الأصم، وهذا لا دليل عليه، فوجد من المبالغة والتجاوز في تعظيم رجب مما يخرج بأصحابه عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أحدث من أحدث من المسلمين من البدع والشركيات والخرافات في شهر رجب باعتبار أنهم يعظمونه، باعتبار أنهم يعظمونه، فنسبت أشياء وفعلت أشياء في هذا الشهر باعتبار أنه شهر رجب. ومن ذلك اعتقاد أن ليلة 27 من شهر رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا القول لا يصح فيه دليل، بل الدليل بخلافه. فقد جاء من حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر ربيع الأول، وهذا قول أكثر أهل السير. وذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والعلامة ابن القيم وذكر ابن العطار وذكر ابن دحية وغيرهم رحمهم الله، قالوا لا أصل للقول، لا أصل للقول إن ليلة الإسراء في ليلة 27 من شهر رجب. ومن جملة هذا الاعتقاد وجود صلوات مبتدعة تؤدى في هذا الشهر، صلوات مبتدعة، ومن ذلك ما يسمى بصلاة الرغائب. ما يسمى بصلاة الرغائب، هذه الصلاة من الصلوات المبتدعة، ابتدعت في القرن الخامس من الهجرة النبوية. قدم رجل من نابلس إلى بيت المقدس فصلى بالناس وكان حسن الصوت، صلاة ابتدع فيها ما ابتدع وسميت بصلاة الرغائب، وهي صلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، ويقرأ فيها بقل هو الله أحد 12 مرة، وبعد ذلك يصلى فيها على النبي 70 مرة إلى آخر ما ذكر في هذه الصلاة، ويؤتى فيها بالدعاء. وقد بين العلماء بطلان هذه الصلاة وهذه العبادة. وكذلك صلاة ابن السلطان، صلاة ابن السلطان يذكر أن رجلا يقال له عبد الله ابن السلطان، كان هذا الرجل لا يصلي في سائر السنة إلا في أول جمعة من رجب يصلي فيها، وكان هذا الرجل مسرفا في المعاصي مرتكبا للبوائق، فإذا جاءت أول جمعة من رجب أقبل على صيام نهار ذلك اليوم وعلى قيام تلك الليلة وعلى الاستغفار. فالقصة تقول إنه لما مات رؤي في قبره فسئل عن حاله، فأخبر أن حاله طيب، أخبر أن حاله طيب، فقالوا هذا دليل على أن هذه الصلاة أنها تنجي صاحبها، أكاذيب وأباطيل شيطانية. عياذا بالله، رجل يعيش السنة كلها لا يسجد لله سجدة، ثم يأتي في يوم وليلة ويعمل ما ذكر فيقال إنه قد غفر له وإنه قد رحم بمجرد رؤية شيطانية. هكذا يفعل وهكذا يقال، فترك القرآن وتركت السنة في بيان خطر الذنوب والمعاصي، وأنه لا بد من توبة إلى الله من ذلك. فهذه الصلاة من الصلوات الباطلة. وإما عرف عندنا في اليمن من الأخطاء أنه في أول جمعة من رجب يذهب من يذهب إلى مسجد الجند، قالوا هذا حج المساكين، يذهب إلى مسجد الجند ويقول ويعتقد ويزعمون أن هذا حج المساكين. هكذا تغير الشرائع، أو هكذا تبتدع البدع في دين الله عز وجل. فليس هنالك حج المساكين بهذه الصورة. المسكين إن قدر أن يحج وإلا فهو معذور في الشريعة. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، ومن لم يستطع فليس لله عليه أن يحج البيت الحرام وأن يعتمر في البيت الحرام. فهذا من جملة الأخطاء التي كانت منتشرة في هذه البلاد إلى وقت قريب، وربما بعضهم لا يزال إلى الآن على هذه البدعة وعلى هذا الفهم المنحرف. وكذلك في بعض البلدان كانوا ينادون في أول خميس من رجب: يا كرامة أول خميس من رجب، احفظيني من الحصبة والمجعر والجرب. يا كرامة أول خميس من رجب، احفظيني من الحصبة والمجعر والجرب. فكانوا هكذا يعتقدون أن أول خميس من رجب من دعا فيه بهذا الدعاء ومن توجه بهذا التوجه أنه يحفظ من هذه الأمراض. عقائد باطلة ومفاهيم مضلة عياذا بالله. وكم حدثت من شركيات في شهر رجب، ولا تزال في بعض البلدان، وقد كان في هذا البلد منها ما كان، وقد زال الكثير منها والحمد لله. ومن هذه الأمور الخطيرة ما ذكر أنه كان في بعض البلدان يعتقد الناس أن هنالك رجلا يقال له الجرمي، يقال له الجرمي، وهذا الرجل قالوا له أذنان كبيرتان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى، ويقولون هذا الرجل إن لم يذبح له في رجب، إن لم يذبح له في رجب فإنه يأتي ويكسر الأبواب ويقتل المواشي، فإنه يأتي ويكسر الأبواب ويقتل المواشي. فكانوا يذبحون للجرم، وهذا من جملة الشركيات عياذا بالله. ولا وجود لهذا الرجل، إنما اختراعات وأمور مفترة عياذا بالله. صور للناس أن هنالك رجلا هذا شأنه، ولا وجود لهذا الرجل. ولو فرض أن هذا موجود فلا يذبح له، لأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. لكن كما سمعتم أن هذا خرافة من الخرافات وأشياء افتراها الدجالون الذين يبحثون عن التوصل إلى أكل اللحوم الدسمة، وإلى التوصل إلى أموال الناس بأي طرق يستطيعون. وهكذا كان في اليمن تقام الموالد، تقام الموالد بكثرة في شهر رجب، تقام الموالد بكثرة في شهر رجب، ويحتشد الناس من هنا ومن هناك وفي ذاك البلد وفي الآخر إلى أصحاب الضرائح، إلى أصحاب الضرائح، ويقيمون عندها المولد. وكان أشهر الموالد التي تقام في رجب مولد ابن علوان، وكانوا إذا اجتمعوا لإقامة مولد ابن علوان يأتون بأبيات، ومنها يا ابن علوان يا صفي من قصد بابكم نجن، إلى غير ذلك من الأبيات التي تشتمل وتحتوي على أنواع من الشركيات وعلى أنواع من البدع إلى آخر ما ذكر. وهذه الشركيات والبدعة الخطيرة قد ذهبت والحمد لله، إلا ما قد يكون بقي عند بعض من الأفراد فقط، وإلا بحمد الله فأهل اليمن أهل التوحيد وأهل السنة، ولله الحمد والمنة. وهكذا أيضا في شهر رجب، في شهر رجب كانوا يقومون بأنواع من البدع والشركيات، ومن ذلك بالذبائح، يذبحون، فإذا ذبحوا لطخوا الأبواب الخارجية بالدماء. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا من أجل إرضاء الشياطين ومن أجل طردهم، يخافون من الجن والشياطين، والخوف من الجن والشياطين مطلوب لكن لا يكون متجاوزا فيه. الخوف منهم إذا أراد المسلم أن يكون خائفا منهم خوفا مشروعا، أن يعلم أن الشياطين أنهم أعداؤه وأنهم مؤذون يعتدون ويفسدون، فماذا يصنع المسلم؟ إنه يتسلح بالقرآن الكريم ويتحصن بالأذكار الشرعية، فإذا سار على هذا عافاه الله وصرف الله عنه الشياطين وحفظه الله من مكرهم ومن مكائدهم، وسلم بإذن الله وعصم بإذن الله من قبل الله عز وجل. وبعضهم الذي يعجز عن أن يذبح، عن أن يذبح ذبيحة، يذبح دجاجة، فمن عجز عن ذبح الدجاجة يأخذ بيضة أو أكثر منها ويرمي بها على الباب ويلطخ بها الباب، من باب ما سمعتم من الخوف من الجن والشياطين. فيا معشر المسلمين، ما أحسن التفقه في الدين والتعلم للأمور الشرعية، والتعلم للأمور الشرعية. وهكذا بعض الناس يجعلون أول جمعة من رجب، يجعلون أول جمعة من رجب كمثل يوم العيد، كمثل يوم العيد، من جهة أنهم يشترون الملابس، ومن جهة التزاور، ومن جهة المآكل والمشارب وما أشبه ذلك. وهذا من جملة الأخطاء، هذا من جملة الأخطاء التي ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنها، أن يبتعدوا عنها. ولا يفهم من الكلام أن دين الإسلام يحارب زيارة الأرحام والأقارب والإحسان إليهم، بل الإسلام قد جاء بالخير الكثير وأعطى كل ذي حق حقه في هذا المجال وفي غيره من أمور التشريع، والحمد لله. ولكن المطلوب أننا ننضبط بضوابط الشريعة، بضوابط الشريعة الإسلامية. إذن معاشر المسلمين، فشهر رجب من الأشهر الحرم، هذا من فضائله ومن مناقبه، لكن لا يتجاوز في ذلك. أما الصيام في شهر رجب، فمن كان يعتاد أن يصوم قبل رجب فيصوم في رجب ما اعتاده، من كان يعتاد أن يصوم قبل رجب الاثنين والخميس صامهما في رجب. ومن كان يعتاد أن يصوم الثلاثة الأيام وهي أيام البيض فيصومها في رجب له ذلك، لكن لا يحدث صياما يخص به رجب ولا يحدث عبادة يخص بها رجب، لأنه يكون متشبها بأهل الجاهلية في التجاوز في تعظيم هذا الشهر الكريم، في تعظيم هذا الشهر الكريم. ولهذا قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أي يصوم أكثر شعبان ولا يكمله. فسئل عن ذلك، لما يصوم أكثر هذا الشهر ولا يفعله في رجب ولا يفعله في غيره؟ قال إنه شهر ترفع فيه الأعمال، أي أعمال العباد. قال وإني أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، أن ترفع أعمالي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. فهذا من فعله، فترك صيام رجب بما يفهم أنه خصه بذلك، ترك ذلك وخص شعبان بأكثر صيامه، ولا يصام شهر بأكمله إلا رمضان. وقد أدركنا أن بعض الآباء والأمهات أصلحهم الله يصومون رجب كله وشعبان كله، هذان الشهران يصومونهما قبل رمضان. والمشروع ما سمعتم صيام أكثر شعبان، أما رجب فصيام ما يعتاد الشخص أن يصومه في غيره ولا أن يخصه بصيام، وهكذا لا يخصه بقيام ولا بصلاة، لا يخصه بصيام ولا بقيام ما دام لم يكن يفعل ذلك في غير رجب، إلا من تاب إلى الله في شهر رجب فأقبل على العبادات في شهر رجب فله أن يقبل ما استطاع على العبادات ويتابر على ذلك بعد رجب على حسب ما يوفقه الله عز وجل إليه. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. وإما ذكر أنه كان يعمل في رجب أن بعض الناس في رجب يأتي إلى شجرة الصبر ويقطعها ويقطر ماءها ويشربه في أول جمعة من رجب، معتقدا أنه يحصل له الشفاء بذلك. فإذا قطع هذه الشجرة وشرب ماءها في غير رجب قالوا لا ينتفع بذلك، وهذا من جملة الأخطاء والمعتقدات الفاسدة. معاشر المسلمين، إننا بحاجة إلى هدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا وفي كل شؤوننا، فيما نأتي وفيما نذر. من هداه الله الهداية التامة، ومن وفقه الله التوفيق الكامل، ومن شرح الله صدره لاتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، فإنه يجاهد نفسه ما عاش في هذه الحياة حتى يلقى ربه، يجاهد نفسه على أن يتبع ولا يبتدع ويتمسك ولا يتهتك، وكذلك يصلح ولا يفسد، وكذلك يبني ولا يخرب، وكذلك يتعامل مع المسلمين بالمعاملات الحسنة الطيبة التي جاءت بها الشريعة. هذا شأن من زاده الله اختيارا واصطفاء واجتباء، هذا شأنه وهذه أحواله وهذا سيره. فكونوا على هذا، كونوا على هذا، تجنبوا أمور البدع والمخالفات وأمور المعاصي والمنكرات، تجنبوا ذلك وارضى لنفسك بما رضي الله لك به وبما رضي لك به رسوله عليه الصلاة والسلام وبما سار عليه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد عبدوا الله العبادة التي أقدرهم عليها، وعبدوا الله العبادة التي شرعها والتي تلقوها عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يفهمن أحد أن هذه الخطبة وأمثالها أن فيها محاربة للطاعات والعبادات، لا تفهم هذا، هذا الفهم ليس بسديد. فقد أخرج أبو داود وغيره أن رجلا في عهد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، كان رجل يأتي إلى مسجده ويصلي سنة الفجر ثم يصلي بعدها ما يصلي قبل صلاة الفريضة، فجاءه الإمام الكبير سعيد بن المسيب وقال له: يا فلان، هذه الصلاة ليست مشروعة. ليست مشروعة، أي أنه زاد على الركعتين، السنة أن يصلي ركعتين قبل الفرض، فزاد عليها وصلى كذا ركعات. فقال هذا الرجل لهذا الإمام: يا سعيد، أتظن أن الله يعذبني لأني صليت له؟ فقال له سعيد: إن الله سيعذبك لأنك خالفت سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل صلوا كيفما أردتم وصلوا على حسب أهوائكم، لا، ولكن قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما سمع هذا الرجل هذه الكلمة: سيعذبك الله على مخالفتك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ترك تلك الصلاة. فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. احذروا أن يخدعكم الشيطان وأن يزين لكم ما يخالف طاعة الرحمن وما يخالف اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فاحمدوا الله على أننا نتنعم بوجود القرآن، ليدوم الخير في الناس وليبقى الحق ظاهرا، ونتنعم بوجود السنة المطهرة وهي أحاديث بالآلاف صحيحة، والحمد لله. فنعرف الحق بحذافيره، ونعرف الهدي النبوي من جميع جوانبه، والحمد لله. لست محتاجا إلى أن تخالف كتاب ربك، ولست محتاجا إلى أن تعارض رسولك عليه الصلاة والسلام. تأدب مع الله، تأدب مع الله، وقف عند حدود الله، وقم بما أوجب الله عليك وبما دعاك إليه. إن عبدته قليلا أجرت كثيرا، أجرت كثيرا على العبادة وعلى الاتباع والرضا بالحق والوقوف عند الحق وعلى عدم المخالفة لذلك، تؤجر أجورا عظيمة. فإذا وقع الشخص فيما يخالف ربنا وفيما يخالف هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا يأمن أن يصيغ الله قلبه، يحذر من الوقوع في هذا. فلهذا أقول: فتشوا عن أنواع العبادات والطاعات والمعاملات، وأعرضوها على شرع الله، فما كان حقا فعلى العين والرأس، ونحمد الله على ذلك، ونرفع رؤوسنا ونحمد الله على أن هدانا ووفقنا، وما كان مخالفا استغفرنا وتبنا إلى الله وجانبنا ذلك ورجعنا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. واحذر ثم احذر أن تقول: كان أبي أو كان جدي أو أدركت فلانا، فإن الحجة الكتاب والسنة، الحجة لنا وعلينا الكتاب والسنة، وليس أحد حجة على كلام الله وليس أحد حجة على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما أفقرنا إلى هذا السير المبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تزيدنا إكراما وتوفيقا وهداية وتسديدا في قبول شرعك وفي التمسك بدينك واتباع رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com